نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس شرح زاد المستقنع، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. قال رحمه الله: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا عن العمامة ولا انتبه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع لابن قدامة رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وعلى عمامة. العمامة ما يدار على الرأس أكوارا حتى تستر غائب الرأس، ولبس العمامة مجرد ما يلف على الرأس بالأصابة، ويسمى هناك الشماغ والغترة في بلاد الحرمين، الشماغ الأحمر والغترة البيضاء، هذا يسمى لا يسمى عمامة. لماذا؟ لأنه سهل نزعه ولبسه. أما العمامة تكون محنكة من تحت الحنك ويشق نزعها، ولذلك جاءت السنة بجواز المسح على العمامة بدون القرنسوة والطاقية، لا يمسح عليها لأنه لا مشقة في نزعها. لكن يشترط للمسح على العمامة شروط: أولا أن تكون لرجل، فإذا لبست المرأة العمامة فإن هذا من تشبه النساء بالرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فلا يصح للمرأة أيضا أبدا أن تلبس ما يسمى بالعمامة. والثاني أن تكون محنكة أو ذات ذبابة، يعني مثبتة على الرأس بحيث يشق نزعها. أما إن كانت لا يشق نزعها ولم تكن محنكة ولا ذات ذبابة فإنه لا يمسح عليها. والمحنكة تدور من تحت الحنك دون دور أو دوران. أما التي ليس لها تحنيك وليس لها ذبابة فتسمى العمامة الصماء، فلا يجوز المسح عليها لأنه لا يشق نزعها. والشرط الثالث أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، بأن تكون ساترة لغالب الرأس ولم يبقى إلا ما جرت العادة بكشفه، مثل مقدمة الرأس والجوانب من الرأس. إذن يشترط في لبس العمامة ذلك. وهل لبس العمامة سنة أم أنه عادة؟ الذي يفتر به اللجنة الدائمة رأس السماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى أنها عادة، إطالة الشعر والعمامة كلها من العادات. قال: وعلى خمر نساء، وهذا هو النوع الثالث من الممسوحات. ذكرنا ماذا فيما سبق: المسح على الخفين ومثله الجوارب، ومسح على العمامة، وهذا الثالث المسح على خمر النساء. وخمر النساء الخمر سميت خمرا من لأنها تستر العقل، والخمار سمي بذلك لأنه يستر المرأة ويغطيها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض. كيف حائض تصلي؟ يعني بلغت المحيض. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، مدارة تحت حلوقهن. فالخمار إذا كان مثبتا على رأسها بأن تديره تحت حلقها بحيث يشق نزعه فإنها تمسح عليه، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بمسح خمر النساء. ولأنه مسلمة، هل صح ذلك؟ المعروف أن هذا غاية، يعني أعلى ما جاء فيه أقوال عن الصحابة، لعل عبد الله بن عمر وأظن ذكر ابن المنذر الاتفاق عليه، منذر الأوسط في جمع السنن ابن المنذر. ولأنه مسلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها كما في مصنف ابن أبي شيبة، ومثل هذا حتى ولو لم يرد إلا عن الصحابة هل له حكم الرفع؟ ها؟ نعم له حكم الرفع إن كان في المسائل الغيبية ومسائل الآخرة أو في مسائل الأحكام فقول الصحابة له حكم الرفع، لأنه ربما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبروا به عنه، بخلاف التابعين هل أقوالهم لها حكم الرفع حتى ولو كانت في أمور غيبية؟ لا، لأنهم لم يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل ربما تكون المرأة في حرج وهي تلبس مثلا نقابها وخمارها وهي في العمل فتحتاج إلى المسح على الخمار، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، أو تكون في سفر وهناك رجال فلا تنزعه وتمسح عليه والحمد لله. نعم. نعم. المقصود يشق يشق نزعها في مشقة في نزع، أما القنسوة لا مشقة تخلعها وتلبسها. نعم.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فقال الطائفة لا تمسح المرأة على خمارها ولكنها تمسح برأسها، هذا قول نافع مولى ابن عمر وإبراهيم. وقال عبد الرحمن
إبراهيم من هو؟
النخعي.
إبراهيم بن يزيد النخعي من علماء الكوفة. نعم. ومن حارب الإرجاء لما ظهر على أبي حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة صاحبه إبراهيم بن يزيد، يروي عن ابن مسعود بواسطة، بواسطة من؟ ها؟ علقمة أو الأسود. نعم.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطاء: تدخل يدها من تحت الخمار فتمسح مقدم رأسها، وهكذا روي عن أم علقمة مولاة عائشة أنها فعلت ذلك، وهو قول حماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي. وفيه قول ثان: في المرأة تمسح على خمارها، روي عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، وروى ذلك عن الحسن. وقد روينا عن أنس أنه مسح على قلنسوته، ولسنا نعلم أحدا قال به من حديث إسحاق عن جرير عن الأعمش عن سعيد بن عبيد الله بن ذرار عن أنس.
عن من؟ عن إسحاق.
من حديث إسحاق عن جرير عن الأعمش عن سعيد بن عبيد الله بن ذرار.
سعيد بن عبيد الله بن ذرار. سعيد بن عبيد الله من هو هذا؟ حتى ينصح عن أنس، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. والصواب أنه لا يمسح على الخنسوة، لا مشقة في نزعها، لا يوجد مشقة. نعم. وهل يشترط ما يشترط في المسح على الخف من كونه يلبس الإمامة أو تلبس المرأة الخمار على طهارة؟ هل يشترط ذلك؟
لا
يشترط ذلك، لا الجبيرة ولا المسح على الخمار ولا المسح على الإمامة، يشترط أن يكون لبسها على طهارة، وإنما ذلك في الخف وما قام مقامه من الجوارب أما يسمى بالشرابات في زماننا. لحديث المغيرة بن شعبة أنه كان يساعد النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، فجاء قال: فهممت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر خفي. فهذا يدل على أن في الخفين يشترط أن يدخلهما. طيب لو أدخل واحدة غسل رجليه وأدخل واحدة ثم غسل الثانية وأدخل الثانية، هل يمسح على هذا أم لا يمسح؟ في خلاف بين العلماء، والأظهر أنه يمسح، لأنه في معنى إدخالهما طاهرتين، وإن كان قد أدخل واحدة واحدة لكن أدخلهما طاهرتين. نعم.
وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق وكل
من هو النعمان؟
النعمان بن ثابت أبو حنيفة.
أبو حنيفة الذي كفره المجرم الآثم الحداري الخبيث الماكر الذي يعيش في ألمانيا في بلاد الكفار، محمد شمس الدين بدعة وكفر السيوطي هذا الأحمق، بل يشهد الله على ماذا؟ لا، يقول: اللهم إنك تعلم أو تشهد، اللهم إني أشهد أنك تعلم أن السيوطية كافر، وأبا حنيفة مبتدع، والنووي مبتدع، يعني يقول: اللهم إنك تعلم، اللهم إني أشهد أنك تعلم، يشهد على أن الله يعلم يشهد على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله أن السيوطي كافر صاحب الموهومات والمؤلفات الكثيرة في الحديث. نعم عنده أخطاء، نعم عنده أخطاء، ومثل ما فعل ذلك الشام البيلي يبدعه ونزع شروحات التي كان يعني يشرح له ويبدعه، كيف هذا؟ فإن قال هذا كان قبل، كيف تشرح لأحد وأنت لا تعرف عنه، تشرح لشخص وأنت لا تعرف عنه ثم بعد ذلك تبدعه وتضلله والعياذ بالله؟ نقول لا، هؤلاء علماء ولهم قدر في العلم ولكن أخطأوا. ومن هو محمد شمس الدين حتى يتكلم في العلم؟ من هم شيوخه أصلا وعلى يده من درس؟ فهذا من الحمق، وأحمق منه من يستمع إليه. للأسف بعض الشباب يستمع إلى هذا الرجل وهو يعيش في بلاد الكفار لا يعيش في بلاد المسلمين، ويكفر أئمة الدنيا. إمام أبو حنيفة إمام عظيم، إمام الأئمة الأربعة، كيف يكفر هذا الأحمق السفيه؟ ويشهد الله أن الله يعلم أنه كافر، هذا ادعاء للغيب يخشى عليه هو الكفر والعياذ بالله. نعم.
وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك.
نعم،
أي المسح القنصر.
لكن يفتي به العلماء، أظن سمحت الشيخ كلام الشيخ عبد العزيز في مسح على خمار المرأة، والشيخ صالح الفوزان يقولون بذلك، كل علمائنا يقولون بجواز المسح على خمار المرأة لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: في حدث أصغر،
وهذا يخرج الحدث الأكبر. لماذا؟ لا بد من تعميم البدن بالماء في الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس للمرأة، فهذا تخلع المرأة خمارها وتغسل بدنها كله. في حدث أصغر يعني يشترط أن يكون المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء أن يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى. فقوله إلا من جنابة يدل على أنه لا يمسح في الغسل، نخلص من ذلك أنه يشترط للمسح على الخفين والعمامة وخمر النساء ثلاثة شروط: الأول أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، والثاني أن يلبس هذه الأشياء بعد كمال الطهارة بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للخفين، أن تكون هذه الأشياء مثبتة بحيث يشق نزعها، حيث يشق نزعها. نعم. يعني اللي نعم لا يشترط مثل الجبيرة. نعم.
قال وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
نعم. قال وعلى جبيرة، وهذا هو النوع الرابع من الممسوحات، فقد يكون على أعضاء أو جسم الإنسان جبيرة، وهي في الأصل الجرائد جمع جريدة توضع على الكسر حتى ينجبر، ومثلها الآن في زماننا اللصوق التي توضع على الجراح والضمادات التي تكون على الجراح. فإذا كان في بدن الإنسان أو في أحد أعضاء وضوئه شيء من الجبيرة أو من هذه الضمادات التي يحتاج إلى بقائها ويشق نزعها، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر ولا ينزعها ما دام محتاجا إليها. وذلك لأن رجلا خرج في سرية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأصابته جراح، أصابه حجر في رأسه فشجه، ثم احتلم من الليل، فسأل الصحابة رضي الله عنه الذين كانوا معه: هل لي رخصة يعني أن يتيمم؟ فأفتوه ألا، وأنك يجب عليك أن تغتسل. فغسل فدخل الماء في جرحه فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنكره جدا وقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي يعني الجهل، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. فدل هذا على جواز المسح على الجبيرة وما في حكمها، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى يدل على سماحة الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وكما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويشترط أنها لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني لا يصح أن يضع جبيرة فوق قدر الحاجة، يعني فوق الحاجة إليها كمرض أو نحو ذلك، لا يشدها في مكان أكثر من مكان الجرح. ويستمر المسح عليها، هل هي مؤقتة بوقت معين؟ هل تقاس على الخفين أو الجوربين؟ لا، ليس لها وقت معين، لا يشترط أن تلبس على طهارة كالخفين، وليس لها توقيت معين، يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر، وإنما هذا على حسب يعني متى ينتهي حاجته إليها. وقوله إذا قال أعد، إذا لبس
ذلك بعد كمال الطهارة،
أو هذا قول الحجاوي رحمه الله تعالى، والصواب خلافه. الصحيح أنه لا يشترط أن يضع الجبيرة على طهارة، لأن الجبيرة على الإنسان إذا كان محتاجا، يعني به الحادث ونزيل، يقول يلا تعال نوضيك الأول إلى أن تموت وأنت تنزف، لا، هذا خطأ. وإنما توضع الجبيرة ويمسح عليها، وحتى وإن كان محدثا ساعة هذا النزيف مثلا. وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل في أمور: الأول، لا يشترط أن يضعها وهو على طهارة على الصحيح. الثاني، لا توقيت لمسحها. الثالث، الواجب المسح على جميعها. الرابع، يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، وأما ما عدا ذلك يمسح في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. نعم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح فمسح مسافر ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه.
هذه حالات تعرض في المسح. الأولى، ومن مسح في سفر ثم أقام، إذا مسح وهو مسافر ثم أقام قبل نفاد المدة أو وصل إلى بلده، فإنه يمسح مسح مقيما للمسافر، أصبح مقيما، كما أنه لو جاء من السفر ولم يصلي مثلا صلاة العشاء وجاء قبل خروج وقتها نصف الليل، فإنه يصلي في بلده صلاة مقيم ولا مسافر، في حين أن الصلاة وجبت عليه في حال السفر، لكنه أصبح الآن مقيما فيصلي صلاة مقيم 4 ركعات للعشاء مثلا. فإن كان بقي من المدة أثر شيء أكملها مسح مقيم، يعني مثلا كان مسافر أكثر من 3 أيام ثم بدأ له أن يرجع في نفس اليوم، هل يكمل مسح مقيم أم مسح مسافر؟ مسح مقيم، أكمل مسح مقيم. لماذا؟ التعليل في ذلك ما هو؟ الإقامة قطعت السفر فلم يعد مسافرا، وعليه لا يترخص برخص السفر، لأن السفر رخصته 3 أيام بليالية والحضر يوم وليلة فقط، هو أصبح مقيما فتنقطع أحكام السفر عنه. فهو بالنسبة للصوم، إن كان أفطر وجاء قبل المغرب بساعتين أو 3، هل يلزمه أن يمسك؟ لا يلزمه، الصحيح أنه لا يلزمه، ولكن لو أمسك لحرمة الشهر وحتى لا يتجرأ الفساق على الفطر في رمضان فلا حرج، لكن من جهة أنه يأكل في بيته وهكذا لا بأس بذلك، إلا أن يكون متحايلا، يعني هو سافر من أجل أن يجامع مثلا، يقول العلماء يعامل بنقيض قصده ولا يرخص له في ذلك. أو عكس، بأن مسح وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى على مسح مقيم اعتبارا بالأصل. والأظهر والله أعلم أنه يمسح مسح مسافر لأنه صار متلبسا بالسفر وحاله صار مسافرا. فالأظهر والله أعلم أنه يمسح مسح مسافر، يعني مثلا لو أنه سافر في وسط النهار ولم يكن ينتوي السفر فإنه في حقه يمسح ثلاثة أيام بلياليها أم يوم وليلة؟ يمسح ثلاثة أيام بلياليها. قال، قرأت الحالة الثالثة؟
نعم.
قال أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. إذا شك في ابتداء المسح هل ابتدأ وهو مسافر أو ابتدأ وهو مقيم، فالأصل في الإنسان هو مسافر ولا مقيم؟ أنه مقيم، فيكمل مسح مقيم لأن هذا هو الأصل. مثلا كمن شك في عدد الطلقات، هل الأصل أنه يعني شك هل هما طلقتان أم ثلاثة، هل يفارق امرأته بالطلاق أم لا يفارقها؟ يبقى لأنه هو الأصل، لأن الله قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقال ولا تعزموا عقودة النكاح، فسماه ميثاقا غليظا وسماه عقدة، يعني لا ينفك إلا بيقين كما دخل فيه بيقين. الحالة الرابعة وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني إذا سافر قبل ابتداء المسح فإنه يمسح مسح مسافر. والشيخ صالح يبتدي المسح من ماذا؟ من أول حدث ولا من أول مسح؟
أول مسح.
من أول حدث، من أول حدث، من أول حدث. ويرجع ذلك أيضا في الملخص الفقهي وهنا أنه من أول حدث، والذي عليه أكثر علمائنا ومشايخنا أنه من أول مسح. وهذا سافر قبل ابتداء المسح فيمسح مسح مسافر. قال ولا يمسح قلانسة، وهي عمائم صغيرة ليس لها ذبابة وليست محنكة بل هي شبه العمامة الصماء، فهذه لا يمسح عليها. ولفافة، لو لف على رجلي لفائف من أجل التدفئة أو من أجل توقي حرارة الأرض فلا يمسح عليها، لأن الرخصة إنما جاءت في حق الخفين والجوربين فيقتصر على ما جاء به النص، والرخصة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. أن بعض يقول لا خلاص رخصة فيستمر في الرخصة طوال حياته، لا، إنما الرخصة على حسب ما تحتاج بقدرها. نعم. لذلك بعض الناس يلف مثلا على يده ما يسمى برباط الضرب مثلا، ويمكن أن يفكه، يسهل عليه فكه ولا تضرر بفكه، فلا، لابد أن تخلع هذا وتغسل العضو. نعم. لا، كيف؟ ده هذه مسألة أخرى، يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر، هذه مسألة أخرى. نعم.
قال ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه.
ولا ما يسقط من القدم، لأن الخف عرفا هو الذي يثبت بنفسه ويستطاع المشي به، إما بأن يلتصق هو بالرجل أو بأن يزر على رجلي بأزرار فيه أو يشد بخيط منه، هذا هو الذي يمسح عليه. ولذلك الخفاف الموجود الآن أو الجوارب الموجود الآن التي تكون تحت العقب يمسح عليها ولا لا يمسح عليها؟ لا يمسح عليها، حتى لو كنت إذا شددتها صارت بمحاذاة العقب أو فوق العقب، لا، لابد أن يكون ثابتا بنفسه. قال أو يرى منه بعضه، يعني هذا في مثل المخرق أو الشفاف، فإن كان مخرقا فجمهور العلم على أنه لا يمسح على الخفاف المخرقة، ومثله الشفاف. وقدر الشفاف ما هو؟ أن يعرف منه لونه البشرة، إذا كان يعرف هذا أسود، هذا أبيض، هذا أحمر إلى آخره، فهذا لا يمسح عليه، وهذا هو الصواب وهو الأحوط، الإنسان يحتاط لعبادته. حتى ولو قال ابن تيمية رحمه الله ما قال من جواز المسح على الخف طالما وأن اسم الخف قائم عليه حتى وإن كان مخرقا. لكن مع التأمل قول الجمهور أقوى أو قول تيمية؟ يعني الجزء البادي من الخف الواجب فيه ماذا؟ الغسل. والجزء المستور الواجب فيه المسح، ولا يعرف في السنة الجمع بين المسح والغسل. فبان لك أنه لا يمسح على الخف المخرق إذا كان هذا الخرق أين؟ في موضع المسح. من كان يلبس مثلا شرابا طويلا إلى نصف الساق وهذا الخرق قرب نصف الساق فإنه يمسح عليه، ليس في محل المسح أو الغسل. نعم. ها؟ ها؟ صوتية اسمعها كده، ده لو فتوى صوتية بعد الحدث مش كده؟ تاريخ كم؟ أقصى يكون الشج بتيت مشكلة. على كل حال حررنا هذا في ما كتبه بيده أو يعني راجعه الملخص الفقهي، قال من أول حدث. والعجيب أيضا أنه فوق على فتوى اللجنة الدائمة بعد من أول مسح. أنا لعلك تريد هذا يقينا، هذا مناسب جدا لحال الفوزان في الفتاوى، لأنه إذا كان لا يوافق على الفتوى لا يوقع عليه، ولعل هذا الأنسب. إن كان يقول من أول مس هذا جيد، لكن هذا الآن موضوع قريبا وسنة كام كتب الموضوع؟ أظن قريبا ووقع على أنه من أول ماذا، وكتب أنه من أول حدث. سنة كام كتب الماك يا محمد؟ أظن قريب بعد 2018 ميلادي، 2014 بعيدا هذا الجديد 2018. ودي فائدات من القرب من العلماء. يعني لو جلسين عند الشيخ صالح الفوزان هنقول يا شيخ صالح انت بتقول ايه، والامر يسير، وليس اخذ العلم من الكتب. نعم. لا 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 يشترط هذا ابدا. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله اياكم بما يحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس شرح زاد المستقنع، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. قال رحمه الله: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا عن الإمامة ولا انتبه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع لابن قدامة رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وعلى عمامة. الإمامة ما يدار على الرأس أكوارا حتى تستر غائب الرأس. ولبس الإمامة مجرد ما يلف على الرأس بالإصابة، ويسمى هناك الشماغ والغترة في ذات الحرمين، الشماغ الأحمر والغترة البيضاء، هذا يسمى، لا يسمى عمامة. لماذا؟ لأنه سهل نزعه ولبسه. أما الإمامة تكون محنكة من تحت الحنك ويشق نزعها، ولذلك جاءت السنة بجواز المسح على الإمامة بدون القرنسوة والطاقية، لا يمسح عليها لأنه لا مشقة في نزعها. لكن يشترط للمسح على الإمامة شروط: أولا أن تكون لرجل، فإذا لبست المرأة الإمامة فإن هذا من تشبه النساء بالرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فلا يصح للمرأة أيضا أن تلبس ما يسمى بالعمامة، والثاني أن تكون محنكة أو ذات ذبابة، يعني مثبتة على الرأس بحيث يشق نزعها. أما إن كانت لا يشق نزعها ولم تكن محنكة ولا ذات ذبابة فإنه لا يمسح عليها، والمحنكة تدور من تحت الحنك دون دور أو دوران. أما التي ليس لها تحنيك وليس لها ذبابة فتسمى العمامة الصماء، فلا يجوز المسح عليها لأنه لا يشق نزعها. والشرط الثالث أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، بأن تكون ساترة لغالب الرأس ولم يبقى إلا ما جرت العادة بكشفه مثل مقدمة الرأس والجوانب من الرأس. إذن يشترط في لبس الأمامة ذلك. وهل لبس الأمامة سنة أم أنه عادة؟ الذي يرتد به اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنها عادة، إطالة الشعر والعمامة كلها من العادات. قال وعلى خمر سائن، وهذا هو النوع الثالث من الممسوحات. ذكرنا ماذا فيما سبق، المسح على الخفين ومثله الجوارب، والمسح على الإمامة، وهذا الثالث المسح على خمر النساء. وخمر النساء الخمر سميت خمرا من لأنها تستر العقل، والخمار سمي بذلك لأنه يستر المرأة ويغطيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض. كيف حائض تصلي؟ يعني بلغت المحيض. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقال الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، مدارة تحت حلوقهن، فالخمار إذا كان مثبتا على رأسها بأن تديره تحت حلقها بحيث يشق نزعه فإنها تمسح عليه، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بمسح خمر النساء. ولأنه مسلمة، هل صح ذلك؟ المعروف أن هذا غاية، يعني أعلى ما جاء فيه أقوال عن الصحابة، لعل عبد الله بن عمر وأظن ذكر ابن المنذر الاتفاق عليه، منذر الأوسط في جمع السنة ابن المنذر. ولأنه مسلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها كما في مصنف ابن أبي شيبة. ومثل هذا حتى ولو لم يرد إلا عن الصحابة، هل له حكم الرفع؟ نعم له حكم الرفع، إن كان في المسائل الغيبية ومسائل الآخرة أو في مسائل الأحكام فقول الصحابة له حكم الرفع، لأنه ربما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبروا به عنه، بخلاف التابعين. هل أقوالهم لها حكم الرفع حتى ولو كانت في أمور غيبية؟ لا، لأنهم لم يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل ربما تكون مرأة في حرج وهي تلبس مثلا نقابها وخمارها وهي في العمل، فتحتاج إلى المسح على الخمار، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وتكون في سفر وهناك رجال فلا تنزعه وتمسح عليه والحمد لله. نعم. المقصود يشق يشق نزعها في مشقة في نزع، أما القنسوة لا يشق، تخلعها وتلبسها. نعم.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فقال الطائفة لا تمسح المرأة على خمارها ولكنها تمسح برأسها، هذا قول نافع مولى ابن عمر وإبراهيم. وقال عبد الرحمن
إبراهيم من هو؟
النخعي.
إبراهيم بن يزيد النخعي من علماء الكوفة. نعم. ومن حارب الإرجاء لما ظهر على أبي حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة صاحبه إبراهيم بن يزيد، يروى عن ابن مسعود بواسطة، بواسطة من؟ على الخمة أو الأسود. نعم.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطاء تدخل يدها من تحت الخمار فتمسح مقدم رأسها، وهكذا روي عن أم علقمة مولاة عائشة أنها فعلت ذلك، وهو قول حماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي. وفيه قول ثان في المرأة تمسح على خمارها، روي عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، وروى ذلك عن الحسن. وقد روينا عن أنس أنه مسح على قلنسوته، ولسنا نعلم أحدا قال به من حديث إسحاق عن جرير عن الأعمش عن سعيد بن عبيد الله بن ضرار عن أنس
عن إسحاق
من حديث إسحاق عن جرير عن الأعمش عن سعيد بن عبيد الله بن ضرار
سعيد بن عبيد الله بن ضرار سعيد بن عبيد الله من هو هذا؟ حتى ينصح عن أنس هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. والصواب أنه لا يمسح على قلنسوة، لا مشقة في نزهة، لا يوجد مشقة. نعم. وهل يشترط ما يشترط في المسح على الخف من كونه يلبس الإمامة أو تلبس المرأة الخمار على طهارة؟ هل يشترط ذلك؟
لا
يشترط ذلك، لا الجبيرة ولا المسح على الخمار ولا المسح على الإمامة، يشترط أن يكون لبسه على طهارة، وإنما ذلك في الخف وما قام مقامه من الجوارب أو يسمى بالشربات في زماننا. لحديث المغيرة بن شعبة أنه كان يساعد النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، فجاء قال فهممت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر خفي. فهذا يدل على أن في الخفين يشترط أن يدخلهما. طيب لو أدخل واحدة غسل رجليه وأدخل واحدة ثم غسل الثانية وأدخل الثانية، هل يمسح على هذا أم لا يمسح؟ في خلاف بين العلماء، والأظهر أنه يمسح لأنه في معنى إدخالهما طاهرتين، وإن كان قد أدخل واحدة واحدة لكن أدخلهما طاهرتين. نعم.
وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق وكل
من هو النعمان؟
نعمان بن ثابت أبو حنيفة،
أبو حنيفة الذي كفره المجرم الآثم الحدادي الخبيث الماكر الذي يعيش في ألمانيا في بلاد الكفار، محمد شمس الدين بدعة وكفر السيوطي هذا الأحمق، بل يشهد الله على ماذا؟ لا، يقول اللهم إنك تعلم أو تشهد، اللهم إني أشهد أنك تعلم أن السيوطية كافر، وأبا حنيفة مبتدع، والنووي مبتدع، يعني يقول اللهم إنك تعلم، اللهم إني أشهد أنك تعلم، يشهد على أن الله يعلم، يشهد على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله أن السيوطي كافر، صاحب المنظومات والمؤلفات الكثيرة في الحديث. نعم عنده أخطاء، نعم عنده أخطاء، ومثل ما فعل ذلك الشام البيلي يبدعه ونزع شروحات التي كان يعني يشرح له ويبدعه، كيف هذا؟ فإن قال هذا كان قبل، كيف تشرح لأحد وأنت لا تعرف عنه، تشرح لشخص وأنت لا تعرف عنه ثم بعد ذلك تبدعه وتضلله والعياذ بالله؟ أقول لا، هؤلاء علماء ولهم قدر في العلم ولكن أخطأوا. ومن هو محمد شمس الدين حتى يتكلم في العلم؟ من هم شيوخه أصلا وعلى يده من درس؟ فهذا من الحمق، وأحمق منه من يستمع إليه. للأسف بعض الشباب يستمع إلى هذا الرجل وهو يعيش في بلاد الكفار، لا يعيش في بلاد المسلمين، ويكفر أئمة الدنيا. إمام أبو حنيفة إمام عظيم، إمام الأئمة الأربعة، كيف يكفر هذا الأحمق السفيه؟ ويشهد الله أن الله يعلم أنه كافر، هذا ادعاء للغيب يخشى عليه هو الكفر والعياذ بالله. نعم.
وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك.
نعم،
أي المسح القنص.
لكن يفتي به العلماء، أظن سمح الشيخ كلام الشيخ عبد العزيز في مسح على خمار المرأة، والشيخ صالح الفوزان يقولون بذلك، كل علمائنا يقولون بجواز المسح على خمار المرأة لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله في حدث أصغر،
وهذا يخرج الحدث الأكبر. لماذا؟ لا بد من تعميم البدن بالماء في الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس للمرأة، فهذا تخلع المرأة خمارها وتغسل بدنها كله. في حدث أصغر يعني يشترط أن يكون المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء أن يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى. فقوله إلا من جنابة يدل على أنه لا يمسح في الغسل. نخلص من ذلك أنه يشترط للمسح على الخفين والعمامة وخمر النساء ثلاثة شروط. الأول أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، والثاني أن يلبس هذه الأشياء بعد كمال الطهارة بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للخفين، أن تكون هذه الأشياء مثبتة بحيث يشق نزعها، حيث يشق نزعها. نعم. يعني اللي نعم لا يشترط مثل الجبيرة. نعم.
قال وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
نعم. قال وعلى جبيرة، وهذا هو النوع الرابع من الممسوحات. فقد يكون على أعضاء أو جسم الإنسان جبيرة، وهي في الأصل الجرائد جمع جريدة توضع على الكسر حتى ينجبر، ومثلها الآن في زماننا اللصوق التي توضع على الجراح، والضمادات التي تكون على الجراح. فإذا كان في بدن الإنسان أو في أحد أعضاء وضوئه شيء من الجبيرة أو من هذه الضمادات التي يحتاج إلى بقائها ويشق نزعها، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر ولا ينزعها ما دام محتاجا إليها. وذلك لأن رجلا خرج في سرية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأصابته جراح، أصابه حجر في رأسه فشجه، ثم احتل من الليل، فسأل الصحابة رضي الله عنه الذين كانوا معه هل لي رخصة يعني أن يتيمم، فأفتوه ألا، وأنك يجب عليك أن تغتسل. فغسل فدخل الماء في جرحه فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنكره جدا وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي يعني الجهل، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه فرقة ويمسح عليها. فدل هذا على جواز المسح على الجبيرة وما في حكمها، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى يدل على سماحة الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وكما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويشترط أنها لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني لا يصح أن يضع جبيرة فوق قدر الحاجة، يعني فوق الحاجة إليها كمرض أو نحو ذلك، لا يشدها في مكان أكثر من مكان الجرح، ويستمر المسح عليها. هل هي مؤقتة بوقت معين؟ هل تقاس على الخفين أو الجوربين؟ لا، ليس لها وقت معين، لا يشترط أن تلبس على طهارة كالخفين، وليس لها توقيت معين يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر، وإنما هذا على حسب يعني متى ينتهي حاجته إليها. وقوله إذا لبس
ذلك بعد كمال الطهارة،
أو هذا قول الحجاوي رحمه الله تعالى، والصواب خلافه. الصحيح أنه لا يشترط أن يضع الجبيرة على طهارة، لأن الجبيرة على الإنسان إذا كان محتاجا، يعني مثل حالة ونزيل يقول يلا تعال نوضيك الأول إلى أن تموت وأنت تنزف، لا هذا خطأ، وإنما توضع الجبيرة ويمسح عليها، وحتى وإن كان محدثا ساعة هذا النزيف مثلا. وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل في أمور: الأول لا يشترط أن يضعها وهو على طهارة على الصحيح، الثاني لا توقيت لمسحها، الثالث الواجب المسح على جميعها. الرابع يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، وأما ما عدا ذلك يمسح في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. نعم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم
فمسح مقيم
وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح فمسح مسافر ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه.
هذه حالات تعرض في المسح. الأولى ومن مسح في سفر ثم أقام، إذا مسحه مسافر ثم أقام قبل نفاد المدة أو وصل إلى بلده فإنه يمسح مسح مقيما لمسافر، أصبح مقيما، كما أنه لو جاء من السفر ولم يصلي مثلا صلاة العشاء وجاء قبل خروج وقتها نصف الليل فإنه يصلي في بلده صلاة مقيم ولا مسافر، في حين أن الصلاة وجبت عليه وهو في حال السفر، لكنه أصبح الآن مقيما فيصلي صلاة مقيم 4 ركعات للعشاء مثلا. فإن كان بقي من المدة ثلث شيء أكملها مسح مقيم، يعني مثلا كان مسافر أكثر من 3 أيام ثم بدأ له أن يرجع في نفس اليوم، يرجع في نفس اليوم، هل يكمل مسح مقيم أم مسح مسافر؟ مسح مقيم، أكمل مسح مقيم. لماذا؟ التعليل في ذلك ما هو؟ الإقامة قطعت السفر فلم يعد مسافرا، وعليه لا يترخص برخص السفر، لأن السفر رخصته 3 أيام بليالية والحضر يوم وليلة فقط، هو أصبح مقيما فتنقطع أحكام السفر عنه. طيب بالنسبة للصوم، إن كان أفطر وجاء قبل المغرب بساعتين أو 3 هل يلزمه أن يمسك؟ لا يلزمه، الصحيح أنه لا يلزمه، ولكن لو أمسك لحرمة الشهر وحتى لا يتجرأ الفساق على الفطر في رمضان فلا حرج، لكن من جهة أنه يأكل في بيته وهكذا لا بأس بذلك، إلا أن يكون متحايلا، يعني هو سافر من أجل أن يجامع مثلا، يقول العلماء يعامل بنقيض الخطة ولا يرخص له في ذلك. أو عكس بأن مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يبقى على مسح مقيم اعتبارا بالأصل، والأظهر والله أعلم أنه يمسح مسح مسافر لأنه صار متلبسا بالسفر وحاله صار مسافرا، فالأظهر والله أعلم أنه يمسح مسح مسافر. يعني مثلا لو أنه سافر في وسط النهار ولم يكن ينتوي السفر فإنه في حقه يمسح 3 أيام بليالية أم يوم وليلة؟ يمسح 3 أيام بليالية. قالت الحالة الثالثة.
نعم.
قال أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، إذا شك في ابتداء المسح هل ابتدأه وهو مسافر أو ابتدأه وهو مقيم، فالأصل في الإنسان هو مسافر ولا مقيم؟ أنه مقيم، فيكمل مسح مقيم لأن هذا هو الأصل. مثلا كمن شك في عدد الطلقات، هل الأصل أنه يعني شك هل هما طلقتان أم 3، هل يفارق امرأته بالطلاق أم لا يفارقها؟ يبقى، لأنه هو الأصل، لأن الله قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقال ولا تعزموا عقودة النكاح، فسماه ميثاقا غليظا وسماه عقدة، لا يعني لا ينفك إلا بيقين كما دخل فيه بيقين. الحالة الرابعة وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني إذا سافر قبل ابتداء المسح فإنه يمسح مسح مسافر. والشيخ صالح يبتدي المسح من ماذا؟ من أول حدث ولا من أول مسح؟ من أول حدث، من أول حدث، من أول حدث، ويرجع ذلك أيضا في الملخص الفقهي وهنا أنه من أول حدث، والذي عليه أكثر علمائنا ومشايخنا أنه من أول مسح. وهذا سافر قبل ابتداء المسح يمسح مسح مسافر، قال ولا يمسح قلانسة، وهي عمائم صغيرة ليس لها ذبابة وليست محنكة بل هي شبه العمامة الصماء، فهذه لا يمسح عليها. ولفافة، لو لف على رجلي لفائف من أجل التدفئة أو من أجل توقي حرارة الأرض فلا يمسح عليها، لأن الرخصة إنما جاءت في حق الخفين والجوربين فيقتصر على ما جاء به النص، والرخصة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. أن بعض يقول لا خلاص رخصة فيستمر في الرخصة طوال حياتك، لا، إنما الرخصة على حسب ما تحتاج بقدرها. نعم، لذلك بعض الناس يلف مثلا على يده ما يسمى برباط الضغط مثلا، ويمكن أن يفكه، يسهل عليه فكه ولا تضرر بفكه، فلا، لابد أن تخلع هذا وتغسل العضو. نعم، لا كيف، ده هذه مسألة أخرى، يمسح مسح مقيمة ومسح مسافر، هذه مسألة أخرى. نعم نعم.
قال ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه.
ولا ما يسقط من القدم، لأن الخف عرفا هو الذي يثبت بنفسه ويستطاع المشي به، إما بأن يلتصق هو بالرجل أو بأن يزر على رجلي بأزرار فيه أو يشد بخيط منه، هذا هو الذي يمسح عليه. ولذلك الخفاف الموجود الآن أو الجوارب الموجود الآن التي تكون تحت العقب يمسح عليها ولا لا يمسح عليها؟ لا يمسح عليها، حتى لو كنت إذا شددتها صارت بمحاذاة العقب أو فوق العقب، لا، لابد أن يكون ثابتا بنفسه. قال أو يرى منه بعضه، يعني هذا في مثل المخرق أو الشفاف، فإن كان مخرقا فجمهور العلم على أنه لا يمسح على الخفاف المخرقة، ومثلها الشفاف. وقدر الشفاف ما هو؟ أن يعرف منه لون البشرة، إذا كان يعرف هذا أسود، هذا أبيض، هذا أحمر إلى آخره، فهذا لا يمسح عليه، وهذا هو الصواب وهو الأحوط، الإنسان يحتاط لعبادته. حتى ولو قال ابن تيمية رحمه الله ما قال من جواز المسح على الخف طالما وأن اسم الخف قائم عليه حتى وإن كان مخرقا، لكن مع التأمل قول الجمهور أقوى أو قول ابن تيمية؟ يعني الجزء البادي من الخف الواجب فيه ماذا؟ الغسل، والجزء المستور الواجب فيه المسح، ولا يعرف في السنة الجمع بين المسح والغسل، فبان لك أنه لا يمسح على الخف المخرق إذا كان هذا الخرق أين؟ في موضع المسح. من كان يلبس مثلا شرابا طويلا إلى نصف الساق وهذا الخرق قرب نصف الساق فإنه يمسح عليه، ليس في محل المسح أو الغسل. نعم. ها؟ ها؟ صوتية اسمعها كده، لو فتوى صوتية بعد الحدث مش كده؟ تاريخ كم؟ أقصى يكون الشج بتيت المشكلة. على كل حال حررنا هذا في ما كتبه بيده أو يعني راجعه الملخص الفقهي، قال من أول حدث. والعجيب أيضا أنه فوق على فتوى اللجنة الدائمة بعد من أول مسح. أنا لعلك تجد هذا يقينا، هذا مناسب جدا لحال الفوزان في الفتاوى، لأنه إذا كان لا يوافق على الفتوى لا يوقع عليه، ولعل هذا الأنسب، إن كان يقول من أول مس هذا جيد. لكن هذا الآن موضوع قريبا، وسنة كام أظن قريبا ووقع على أنه من أول ماذا، وكتب أنه من أول حدث. سنة كام كتب معك يا محمد؟ أظن قريب بعد 2018 ميلادي، 2014، بإذن هذا الجديد 2018. ودي فائدة من القرب من العلماء. هلا لو جالسين عند الشيخ صالح الفوزان هنقول يا شيخ صالح انت بتقول ايه والامر يسير، وليس اخذ العلم من الكتب. نعم لا لا لا, لا يشترط هذا ابدا. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله اياكم بما يحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.